بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. من كل قلبنا بنشكر ربنا اللي اعنا عشان نحتفل بهذا العيد العظيم في هذه الليلة المباركة بدخول ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأرض مصر، والبركة الكبيرة اللي ربنا جابها لمصر، لكل شعب مصر، لكل أولادها الليلة دي. وإحنا بنحتفل هذا الاحتفال العظيم بدخول المسيح لمصر وقلبنا كله فرح، مليان بالفرح والبهجة عشان العيد العظيم ده. العيد ده مش جديد على الكنيسة، ما هياش حاجة جديدة كده احنا بنحتفل بيها السنة دي لأول مرة، لكن ده عيد من أعياد الكنيسة الأولى، من الأعياد السيدية، الأعياد اللي تخص المسيح نفسه. احنا عارفين الكنيسة بتاعتنا مقسمة الأعياد السيدية اللي هي الأعياد التي تخص ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح بأعياد سيدية كبرى وأعياد سيدية صغرى. والأعياد السيدية الكبرى ما هياش أكبر من الأعياد السيدية الصغرى من ناحية قيمة العيد، لكنها الكنيسة رتبتها الكبرى والصغرى من جهة الخلاص. يعني في أعياد بتمس الخلاص مباشرة زي السبع أعياد الكبرى السيدية الكبرى اللي هي الميلاد والغطاس ودخول المسيح إلى أورشليم وخميس العهد اللي أسس فيه سر الإفخارستية وعيد القيامة المجيد وعيد الصعود وعيد حلول الروح القدس، أعياد سيدية تمس الخلاص مباشرة. عشان كده الكنيسة سمتها الأعياد السيدية الكبرى. أما الأعياد السيدية الصغرى اللي ملهاش علاقة مباشرة بالخلاص فهي الكنيسة سمتها أعياد الصغرى، ولكنها أعياد عظيمة جدا في الكنيسة، والكنيسة تحتفل بها منذ أوائل قرون المسيحية من العصر الرسولي. لو احنا رجعنا لهذا العيد العظيم وازاي المسيح دخل ارض مصر، احنا عارفين القصة ان هو هرب من هيرودس. هيرودس لما عرف او المجوس قالوا له ان في اتولد ملك لاسرائيل، هنا اهتز وقال قولوا لي هو فين وانا اروح واسجد ليه. وبعدين اما بإرشاد من ربنا المجوس رجعوا تاني إلى بكوراتهم من غير ما يعدوا على هيرودس، اغتاظ جدا وفكر ان هو يقتل كل الأطفال من سنتين، من دون السنتين يعني سنتين فيما أقل، عشان يبقى 100% المسيح من وسط هذه الأولاد ويقف ان يكون في ملك تاني على إسرائيل غيره. واحنا عارفين القصة ان الملاك ظهر ليوسف وقال له خذ العذراء والصبي واهرب الى ارض مصر. كان ممكن يهرب لاي بلد تانية، خصوصا مصر بالنسبة لفلسطين كانت بعيدة وكان في صحراء واسعة ان هم يمشوا من فلسطين ويخشوا في الصحراء الشرقية بالكامل لغاية ما يوصلوا لقلب مصر. موضوع مشقة، يعني كان ممكن يقول له روح الشام ولا روح العراق ولا روح الأردن، روح حتت قريبة جدا من إسرائيل أو من فلسطين، لكن هو كان الكلام محدد روح إلى أرض مصر. والموضوع ما هواش مجرد هروب من وجه الشر، من وجه هيرودس، لأن احنا هنشوف كده الرحلة اللي راح فيها ربنا يسوع المسيح لمصر رحلة طويلة، رحلة طويلة، وقضى في أماكن كتيرة داخل مصر ولفها بالكامل من الشرق للغرب للجنوب ورجع تاني لأرض فلسطين لما الملاك قال ليوسف روح بقى وارجع تاني لأن الذي يطلب الصبي قد مات. شفنا ان هو ربنا يسوع المسيح مع العائلة المقدسة مع الست العذراء وقديس يوسف النجار دخلوا من الصحراء الشرقية، واول مكان دخلوا فيه في مصر كان هو الشرقية، يعني عبروا النيل من ناحية الشرقية ومروا للناحية للضفة الغربية او الفرع النيل الغربي ودخلوا على وادي الناطرون اللي هو فيه الأديرة المصرية الأديرة القبطية. وشفنا ان هو نزل بعد كده مارا بمصر القديمة لغاية ما نزل لغاية اسيوط، وبرضو المخطوطات تقول لنا نزل كمان ابعد جنوب اسيوط لاماكن كتيرة. يبقى الموضوع ما هوش موضوع هروب، لكن ده في خطة في فكرة الله ان هو يخش مصر يزور اماكن معينة محددة، كل مكان ليه هدف ربنا عايز يتممه وبعدين يرجع تاني لارض فلسطين. بركة كبيرة ربنا عملها داخل ارض مصر. اعمال ربنا ما هياش زي اعمال البشر. اعمال ربنا اعمال خالدة، يعني ممكن اي انسان يعمل عمل معين وبعد ما ينتهي خلاص بيتنسي العمل وبيتنسي العمل هذا العمل، لكن العجيبة في اعمال ربنا ان هو المكان اللي يخشه المكان اللي يمر بيه كان اللي يسكن فيه يكون مقدس الى الابد، يكون مبارك الى الابد، لان هي دي اعمال ربنا مختلفة تماما عن اعمال البشر. حتى لو ربنا يسوع المسيح بالجسد بيمر في مكان ويسيبه يروح لمكان تاني، المكان يظل مباركا ومقدسا لانه تقدس وتبارك بربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح. ولو لاحظنا الاماكن كلها اللي مر عليها ربنا يسوع المسيح خلال الرحلة المقدسة، ويمكن الايقونة اللي اتزفت النهاردة جنبها في خريطة بمسار الرحلة، الايقونة اللي زفناها النهاردة وطلعنا بيها حوالين الكنيسة موجود فيها الخط السير، كل مكان كل موقع قعد ربنا فيه ولو ايام قليلة او مر مجرد المرور، هذه الاماكن مباركة ومقدسة بتشع منها البركة، سواء في فلسطين كل الاماكن اللي مر بيها او في مصر كل مكان عدنا عليه مكان مبارك ومقدس. نرجع ونسأل نفسنا ليه مصر؟ ليه ما راحش اي بلد تاني؟ لان مصر في ذهن الله ليها اهمية كبيرة جدا. معاملات ربنا مع شعب مصر دي منذ الازل، يعني فكر ربنا مش موضوع جديد عليه من ساعة ما تجسد ربنا يسوع المسيح. يعني هوشع النبي صح 11 يقول من مصر دعوت ابني. يمكن في وقت هوشع النبي كان المقصود مقصود للوقت نفسه وللزمان نفسه، ويمكن بيقصد ابنه البكر هنا هو اسرائيل، لكن زي ما احنا عارفين النبوات بشكل عام الانبياء لما كانوا بيتكلموا كانوا بيتكلموا على حاجات في الوقت الحاضر اللي عايشين فيه او الزمان اللي عايشين فيه، وكان حاجة من بعيد قوي شايفينها بعين النبوة وهتتحقق فيما بعد. فهو فعلا كان فيه امور في الزمان اللي عايشين فيه وبيتنبأ بيقولوا عليها الكلام ده، ولكن كان ليها برضو معنى بعيد تتحقق فيه النبوة. زي النبوة اللي قالها أشعياء النبي في الإصحاح السابع: هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، وقبل أن يكبر الولد ويعرف شماله بنيامينه تخلى الأرض. في الوقت ده كان في معنى قريب لذهن الناس، الناس تقدر تفهمه اللي عايشة. أيام أشعياء النبي كانت أورشليم ويهوذا محاصرين من الأشوريين وأهل السامرة ودمشق، والاتنين دول كانوا محاصرين فلسطين اللي هي كانت ليها المملكتين الشمالية والجنوبية، يهوذا وإسرائيل. والناس اللي كانت موجودة في هذا الزمان كانوا عايزين ربنا يخلصهم من العبودية دهيت، من الضيق ده. يعني كان في ضيقة وكانوا عايزين ربنا يخلصهم. ده المعنى القريب اللي كان في ذهن الناس في ذلك الوقت. عشان كده أشعياء يقول هيتولد ولد وقبل ما يكبر ويعرف الخير من الشر هيكون الأعداء دول اتعرفوا وانهزموا والخلاص جه. ده المعنى القريب اللي كانت الناس تقدر تفهمه في ذلك الحين. المعنى البعيد اللي هو بيتكلم عن المسيح رب المجد، ان الخلاص هيتم بمجيئه، الخلاص الكبير بقى، خلاص البشرية كلها اللي بينتظروا آدم وبنيه منذ أوائل الظهور. الخلاص بتاع يهوذا ده كان موجود في الوقت اللي هم عايشين فيه، وده خلاص صغير في حدود عقل الناس أو فكر الناس في ذلك الوقت، اللي هو الخلاص من أعدائهم المعاصرين، الناس اللي كانوا محوطين بيهم وكانوا عايزين يعتدوا عليهم ويسلبوهم وهكذا. لكن كان ربنا بينظر كمان من بعيد للخلاص اللي فكر الله منذ إنشاء العالم، منذ أن أخطأ آدم وبنيه في الفردوس، آدم وحواء، واللعنة جت ليه ولبنيه لما قال له موتا تموت، والحكم كان حكم عادل وربنا كان لازم ينفذ هذا الحكم، حكم الموت على البشرية كلها. لكن محبته الكبيرة هكذا أحب العالم حتى بذل ابنه الوحيد. هنا كان فكر الله بيرتب للخلاص البعيد اللي هو الخلاص من الموت الأبدي. قصة دخول شعب إسرائيل وخروجه لمصر هي قصة دخول وخروج ربنا يسوع المسيح لأرض مصر. عشان نفهم الزيارة ده هي بتاعة مصر كويس، نرجع كده للعهد القديم، نرجع لولاد يعقوب اللي هم بني إسرائيل في ذلك الوقت. أخوهم بيحبهم وجه لخلاصهم. الكتاب المقدس يقول كده: راح يفتقد سلامة إخواته. ده يوسف، يوسف راح يفتقد سلامة إخواته، وهم شافوه جاي من بعيد، عارفين ان هو الابن الحبيب لأبوه، وعارفين ان أبوه دايما كان نخلي باله منه، كان بيلبسه قميص ملون ودايما بيحبه، وكانوا يشوفوا كده ازاي بيفسر الاحلام لأبوه، كانوا متغاظين منه، قالوا ده جاي هلم نقتله، ده لازم نخلص عليه، لان ده واخد محبة الاب بالكامل، قال لازم نقضي عليه. احنا عارفين القصة بتاعته، انه اول لما وصل وكانوا فعلا عايزين يقتلوه، بنيامين قال لهم لا بلاش، لانه كان اصغر واحد برضو، يعني القريب قوي من يوسف الصغير في اخواته، وقال لهم بلاش تقتلوه، يعني احنا ممكن يعني نقتل يعني ذبيحة معينة ونلطخ قميصه بالدم ونقول لابوه انه مات. وقالوا فكرة كويسة برضو، مش لازم نقتله، وباعوه للمصريين عشان يجي هو يدخل ارض مصر. بعد كده احنا عارفين القصة ان ربنا ضرب اخواته بضربات كتيرة، ضرب بني اسرائيل لغاية اما هم دخلوا تاني مصر وطلعوا من مصر مرة تانية، واحنا عارفين الغلاء اللي حصل والجوع والحاجات دي، فدخولهم لمصر وخروجهم كان خلاص بالنسبة لهم. المسيح جه لنفس الحكاية، جاء يفتقد سلامة اخواته، جاء يفتقد سلامة اخواته، جاء عشان يخلص الناس من الموت الابدي المحكوم عليهم. زي يوسف بالظبط، جاي يسأل عن شعبه اللي في ظلال الموت المحكوم عليه بالموت، جاء عشان يدور على خلاص ولاده. الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. وبعدين اول لما جه ووصل ده ما استنوش حتى ان هو يكبر ويبتدي كراسته ويبتدي عمله الخلاص، لكن قالوا هلم نقتله هيرودس واليهود اللي معاه اتأمروا، وابتدوا يذبحوا في الاولاد عشان يمكن يكون المسيح منهم، هلم نقتله. وهنا نفس اللي حصل ليوسف، يهرب ربنا يسوع المسيح لنفس المكان اللي راح فيه يوسف. العجيب بقى في الموضوع ان يوسف لما هرب راح لارض جثام، وشعب اسرائيل برضو اما كان في الضيقة العظيمة وحب يخلص، فدخل برضو ارض جثام عند يوسف عشان يتم ليه الخلاص ويرجع تاني لإسرائيل. وأرض جثام دي ناحية الشرقية، اللي هو أول مكان ربنا يسوع المسيح، يعني ربنا خد كل الصحراء الشرقية ولف 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 لغاية ما دخل من ناحية الشرقية المكان اللي كان فيه يوسف، اللي هو تل بسطة. شعب بني اسرائيل دخل مصر بسبب يوسف، دخل عشان يخلص عشان كان معرض للموت، ويوسف يقف قدامهم كده ويقول لهم انتم قصدتم بي شرا، واما الرب فقصد بي خير. واحنا النهاردة كلنا كده مع يوسف وبنصرخ بعلو صوتنا ونقول لهيرودس وللناس اللي كانوا متآمرين على قتل المسيح، انتم قصدتم بربنا يسوع المسيح شرا، لكن ربنا قصد خير، لانه بارك ارض مصر، بارك كل شعب مصر، بارك كل مكان راحوا، حلت البركة في كل مكان. شعب بني اسرائيل طلع من مصر بعد ما ذبحوا خروف الفصح، وخروف الفصح ده هو المسيح نفسه، وان كان في وقتها كان بالرمز، لكن في الحقيقة كان المسيح نفسه جوه الخروف اللي بيذبح، اللي بيه خلص شعب بني اسرائيل. والخلاص الكبير تم بصلب المسيح على الصليب عن خطايا العالم كله، خلص البشرية كلها. في مصر بيتكلم على النبيين اللي كان بيحاربهم الوحش وقتلهم وقعدوا مرميين في الشوارع. يقول سفر الرؤيا كده: المدينة التي تدعى روحيا سادوم ومصر حيث صلب ربنا. الواحد يستغرب ايه الكلام ده، هو ربنا اتصلب في مصر؟ احنا عارفين ان هو اتصلب على الجلجسة في اورشليم، ده الخلاص اللي تم بيه فداء البشرية كلها. لكن واحد من الاباء الروحانيين مفسرين الكتاب المقدس يقول لنا فعلا ربنا كان موجود في خروف الفصح وهو بيتذبح، وان الخلاص الصغير اللي حصل عليه شعب بني اسرائيل عن طريق ذبح خروف الفصح هو الخلاص اللي ربنا تممه على خشبة الصليب عن خلاص العالم. عشان كده هروب ربنا يسوع المسيح لمصر ده مترتب في ذهن الله من وقت طويل خالص. يعني خروف الفصح ده يمكن كان 1500 سنة قبل الصلب على الصليب، لكن كان فكر الخلاص، خطة الخلاص اللي ربنا بيدبر بيها للعالم كله كانت في ذهنه من ساعة ما أخطأ آدم في الفردوس، وربنا بيفكر وبيرتب الخلاص الأبدي ليه. ساعات الواحد يسأل نفسه طيب ايه المصادر اللي نقدر نرتكز عليها على الرحلة دهيت؟ احنا بنقول ان دخل من تل بسطة ولف وراح سمنود ولف وراح هنا وهنا وهنا وعمل الجولة دهيت، مين اللي قال لنا ان المصادر دي صح؟ او عرفنا منين ان هو عمل الجولة دهيت؟ بعد عصر الاضطهاد، عصر دقلديانوس، احنا عارفين واللي زار مصر، مصر القديمة والحتة ديت، في كانت كنائس معمولة تحت الارض لانه كان عصر الاضطهاد عصر صعب جدا، والمسيحيين كانوا في ذلك الوقت بيشوفوا مغارات واماكن مخفية خالص عشان يقدوا فيها الشعائر الدينية بتاعتهم. عشان كده في وقت البابا ثوفيلوس البابا 23 بعد ما زال الاضطهاد ابتدى هو بقى ايه يمر على الكنائس اللي في القطر المصري كلها عشان يدشنها. احنا عارفين التدشين بيجي البطرك بالميرون المقدس اللي كان على جسد المسيح، الحنوط والزيت ده اللي الكنيسة القبطية بتزود عليه كده في كل عصر البطاركة عشان على الخميرة الموجودة من ايام المسيح عشان يكون حصن وبركة وتكريس. تدشين الكنيسة هو تكريس، تخصيص الكنيسة لحضور المسيح الدائم فيها، خلال المسبح، الايقونات، كنيسة بكل مكان فيها بيتدشن بالميرون عشان يكون ده مخصص، ما يتعملش فيه حاجة تانية غير الصلاة، غير حضور المسيح الدائم فيه. عشان كده البطرك ابتدى يعمل الجولة لغاية ما وصل في دير المحرق، وهناك في المغارة اللي عاش فيها المسيح، وبيت في المغارة دهيت على اساس ان تاني يوم هيدشن المذبح اللي هناك. وهو موجود وبيت هناك ظهرت ليه الست العذراء في الوقت ده وقالت له انت هتدشن ايه؟ ما هي الكنيسة متدشنة، ده ظهرها المسيح، ما تدشين ايه؟ تدشين ان البطرك بسلطان الروح القدس اللي خده يوم 50 واللي خده بوضع الايادي بعد كده من الرسل لغاية النهاردة البابا بتاعنا البابا 117 الرسولي واخدين وضع اليد ده، كل اللي بيعمله ان هو بيدشن عشان يبقى المكان مخصص لحلول المسيح. لكن المسيح اوريدي حل في هذا المكان ودشنه، وقالت له الست العذراء ده قضى في المكان ده 6 أشهر و10 أيام، يعني حددت له حتى المدة اللي قضاها في المغارة دهيت اللي هو كان بيت فيها والكنيسة اللي كان عايز يدشنها. وابتدى تقول له على كل خط سير الرحلة المقدسة. طبعا الكلام ده كان في القرن الرابع، يعني كان لسه في اول المسيحية، وكانت الناس كلها بتتكلم على الرحلة ديت ولسه في ذهنهم، وكل واحد كان بيتكلم فكانت لسه حاضرة في ذهن الناس موضوع الرحلة المقدسة وخط السير اللي هو المعروف في ذهن المصريين من ذلك الوقت، خصوصا الاماكن اللي زارها المسيح كلها اتبنت فيها كنايس باسم الست العذراء، وكل مكان كده بتطلع منه ريحة زكية، الناس كلها بتحس بالقداسة والمكان اللي فيه البركة دهيت، ومعجزات كتير بتحصل من الاماكن دهيت، بركة عظيمة. يعني ما بنقول السيد المسيح ست العذراء والقديس يوسف النجار دخلوا مصر، مش دخلوا بس ارض مصر، دخلوا كل كنيسة راحوها، كل بيت، كل انسان مسيحي هناك خد البركة دهيت، لان هم برضو ما رجعوا زي ما قلنا سابوا البركة دهيت، فالاماكن لازالت كلها بركة. زي ما قلت اول دخلة ليه كانت في تل بسطة ناحية الزقازيق، بعد الرحلة الطويلة دهيت اللي خدها في الصحراء استريح شوية في تل بسطة، عبر النيل من الناحية الشرقية ودخل سمنود، وجنبها بلد اسمها دقدوس. دقدوس دي يعني ثيوتوكوس، بس الناس كانت بتقولها درجة ثيوتوكوس دقدوس، وابتدت تتقال لغة درجة، ولغاية النهاردة الاسم ده موجود في مصر. البلد دقدوس فيها كنيسة الست العذراء اللي زارها المسيح والست العذراء قديس يوسف النجار، ومكان مقدس جدا وفيه معجزات. بعديها راح سخة، وبرضو فيها كنيسة للست العذراء. بعدين عبر النيل الفرع الغربي، وابتدى يخش في الصحراء الغربية اللي هي وادي النطرون، واحنا عارفين وادي النطرون ده اللي بدت فيه الرهبنة في العالم كله، الرهبنة اللي أسسها الآباء القديسين واللي ابتدوا ياخدوا منها العالم كله، كل الرهبنة اللي في العالم خدت من الرهبنة المصرية، لدرجة ان كان في فترة من الفترات الصحراء الغربية دي عند وادي النطرون كان فيها آلاف من الرهبان، أعداد كبيرة جدا، كانوا كده زي الطيور يعني، وكان النظام البخومي او نظام الشركة، وكانوا في مغاير ويتجمعوا عشان الليتورجية القداس، لدرجة الناس كانوا يقولوا عليهم دول ملائكة ارضيين او بشر سمائيين، طبيعة مختلفة. ايه اللي جرى لهم؟ زيارة المسيح الاماكن ده هي تقدسها وطهرها وملأها نعمة. بعد كده بعد ما قعد فترة في وادي النطرون اللي هي الاماكن اللي اتدشنت دهيت وفيها الرهبنة لغاية وقتنا الحاضر، عاش بعد الوقت في المناطق دهيت، وبعدين ابتدى ينزل الصعيد ومر زي ما قلت بمصر القديمة، في هناك كنائس ابو سرجة فيها المغارة اللي كان نازل فيها، ومر على المعادي على النيل هناك، لان بعد كده خد المركب وراح على الصعيد، واللي راح وزار الكنيسة هناك يلاقي انجيل، وانا شفت الانجيل ده ايام ما اكتشفوه لقوه عايم على المية مفتوح على اشعياء 19، اللي هو بيقول في ذلك اليوم يكون مسبح للرب في وسط ارض مصر وعمود للرب عند تخمها. كل حاجة كان ربنا بيرتبها. بعد كده راح لغاية المنيا وصملوط، جبل الطير لغاية النهاردة الايام دهيت زي النهاردة كده يقعد يحتفل، مش زينا ليلة واحدة، احتفل اسبوع، الناس يقولوا من كل مصر، وهناك بيكون احتفال كبير جدا بدخول العائلة المقدسة لمصر وزيارة المنطقة اللي هناك لانه قعد فيها فترة. بعد كده مر بحتة اسمها ارض مير، مر على ارض مير، والجميل في المكان ده ان الارض ده هي اخصب ارض في كل العالم، يعني الزرع بتاعها يطلع بوفرة، لدرجة بيقولوا مثل حتى غير المسيحيين والمصريين، في كل مصر يقولوه يعني، هو في بعض الدعابة يقولوا فيه الفأري فأري حتى لو زرع في مير، لان المير ده لو اي واحد يزرع فيها الارض تطلع خير. فعشان كده بيقولوا المثل ده ومتى وبيتاخد لغاية النهاردة، والناس ده بتردده، يعني اللي ما يزرعش وتطلع له ثمر وفير يبقى فيه مشكلة عنده. بعد كده راح جبل قسقام في دير المحرق، وشفنا بعد كده برضه البعض المخطوطات بتقوله انه نزل لأماكن تانية. بركة عظيمة جدا ربنا يسوع المسيح عملها الأرض مصر، وشفنا البركات دهيت من أوائل القرون. أول بلد في العالم طلعت شهداء، ناس كانوا بيحبوا ربنا ما بيحبوش حياتهم من أجل عظم محبتهم في الملك المسيح، ناس كانت بتضحي بحياتهم وتموت. طلع منها الرهبان في كل العالم، غزة رهبنة العالم كله، كنيسة الأرثوذكسية في العالم، كنيسة الكاثوليكية، كنيسة الرسولية كلها طلعت الرهبان من مدرسة مصر. كان فيها مدرسة الإسكندرية اللاهوتية، أكبر مدرسة لاهوتية في العالم، طلع منها كل الناس اللاهوتيين العظام في الكنيسة الأولى، طلع منها أثناسيوس الرسولي اللي حفظ الإيمان لدرجة إن قالوا في الوقت ده لولا أثناسيوس لصار العالم كله وثنيا، بالرغم إن أثناسيوس كان في الوقت ده 20 سنة قبل ما يبقى بطرك، كان شماس وراح المجمع ده 318 أسقف المجتمعين في نيقيا وهو أصغر واحد، وكان بمنتهى القوة بيدافع عن الإيمان المسيحي ضد الهرطقات، ويقولوا له يا أثناسيوس العالم كله ضدك، يقول لهم وأنا ضد العالم، حمى الكنيسة، حمى المسيحية كلها في العالم. كل دي من بركات المسيح اللي جه لأرض مصر، محدش بيدي من نفسه، لكن من البركة والنعمة العظيمة اللي خدها من ربنا. يقول الكتاب كمان أما المسيح دخل مصر ارتعدت أوسان مصر، يعني الوثن التمثال اللي كانوا بيعبدوه ده، مجرد دخول المسيح وهو طفل كان بيكفي على وشه على الأرض، الأوسان تسقط. احنا شفنا المسيح وهو لسه في أحشاء الست العذراء، ودخلت الست العذراء على اليصابات، ارتقد الجنين بابتهاج في بطنها، يوحنا المعمدان سجد قدام المسيح اللي لسه لما الروح القدس حل على أحشاء العذراء حل داخلها. فمجيء المسيح لمصر خلى الأوسان تسقط وترتعد. الناس في وقتها ما كانوش فاهمين، يعني لما كانت الناس في وقتها يشوفوا التماثيل اللي بيعبدوها بتسقط ما كانوش فاهمين، لكن مع انتشار المسيحية في مصر، بعد كده المسيح خرج قلنا من مصر، ابتدت المسيحية تخش امتى؟ مع القديس مرقس الرسول، اول واحد يبشر في مصر، يعني سنة 60 او بعد كده، يعني 60 سنة يمكن بعد مجيء المسيح لارض مصر، لكن البركة موجودة، بركة ربنا حطها، فتح قلب الناس، فتح قلب المصريين ان هم يسمعوا الكلمة. اما دخل القديس ماري مرقس الرسول كانت البلد فيها وثنيين، فيها يونانيين مع المدرسة العقلانية، الفكر العقلاني في الوقت ده، كان فيها كل الهرطقات والبدع اللي موجودة، وهو وسط الناس دي ابتدى يحفر، لان ربنا كان مدشن القلوب، مدشن الناس، مدشن فكر الناس لتقبل كلمة ربنا الحية الفعالة. المسيح ما يخشش قلب اي انسان الا ما ينقيه، ما الأصنام اللي فيه تسقط، الأنا اللي جواي تقع، محبة المال تسقط، محبة الشهوة، كل الخطية قدام دخول ربنا قلبي بتزول وبتنتهي. أي حاجة ممكن تبعدني إن المسيح يملك على قلبي، لما الواحد كده يفتح قلبه لربنا هو بيقول لي أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. لو الواحد يسيب ربنا يدخل زي ما دخل أرض مصر، كل الأوثان ستسقط، كل حاجة بعيدة، كل فكر لا يرضي صلاحك يا رب، زي ما ابونا بيقول في القداس فليبعد عنا، كل فكر لا يرضي صلاحك فليبعد عنا. ساعة ما يخش ربنا يسوع المسيح بتسقط الأوثان. احتفلنا النهاردة بالعيد هو التوبة، وإنجيل العشية النهاردة بيكلمنا على الموضوع ده. يقول كده الإنجيل اللي احنا سمعناه في العشية: من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. رسالتنا الأيام ده هي بتنحصر في التوبة. عجبني مرة من المرات، أنا كنت سنة 71 كنت في سويسرا أيام ما كنا طلبة وكنا بنسافر للشغل وحاجات زي كده، وكنت مدعو في كنيسة من الكنائس البروستانتية في الوقت ده، يسموها الإنجليز ريفورمي في الوقت ده، وقالوا لي تعالى اتكلم عن الكنيسة القبطية، وأنا عمال أتكلم وأحكي على الشهداء والتاريخ القديم وحاجات زي كده، فطلع القسيس وقال لي: بس أجمل حاجة في الكنيسة بتاعتكم إنها كنيسة تائبة. ودي يعني لقيته هو اللي بيعلمني في ذلك الوقت، الكنيسة بتاعتنا كنيسة تائبة. عشان كده انجيل النهاردة بينبهنا على الموضوع ده: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت الله. دخول المسيح يوقع الأصنام، يبقى الهدف في حياتي كلها ان انا اقدم حياة توبة، اقدم طاعة لوصية ربنا، ادي مجد لربنا، لان الناس يروا اعمالنا الصالحة فيمجدوا ابانا الذي في السماوات. عشان كده احنا في فترة القيامة والصعود، يوم الخميس الجاي هيكون عيد الصعود المجيد، فترة مفرحة في الكنيسة. قيامة هي صميم طبيعتنا، المسيح ادانا قوة القيامة بموته وقيامته، ادانا ان احنا نقوم معاه، والصعود منهج الحياة الجديدة، لان هدف ربنا ان هو صعد للسماء واجلسنا معه في السماويات. ده مركز طبيعتنا الجديد ومجدها، لإلهنا المجد الدائم الى الابد امين. تفضلوا نصلي. يا أبانا الذي في السماوات،